الله صلى الله عليه وآله وسلم نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب طريق الوصول إلى العلم المأمول، وهي عبارة عن كلمات منتقاة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله، انتقاها العلامة السعدي رحمة الله عليه. ومن رسالة نقد المنطق رسالة للشيخ الإسلام ابن تيمية. نعم خدناه 72 71 خدناه طيب ماشي فين يا مشرف؟ طيب يقول: والصفصطة ثلاثة أنواع، أحدها النفي والجحد والتكذيب للمعلوم لوجوده أو للعلم به، الثاني الشك والريب فيما لا يشك فيه ولا يرتاب، الثالث من يجعل الحقائق تبعا للعقائد. طيب اكتب عندك من يجعل الحقائق تبعا للعقائد، اكتب: فيقول من اعتقد أن العالم قديما فهو قديم، فهو قديم، ومن اعتقده محدثا فهو محدث. من اعتقد أن العالم قديم فهو قديم، ومن اعتقده محدثا فهو محدث. يقول شيخ الإسلام: كثير من طلبة العلم ليس مقصودهم به إلا تحصيل رئاسة أو مال، ولكل امرئ ما نوى. وأما أهل العلم والدين الذين هم أهله فهو مقصودهم عندهم لمنفعته لهم وحاجتهم إليه في الدنيا والآخرة، ولهذا تجد أهل الانتفاع به يزكون به نفوسهم ويقصدون فيه اتباع الحق لاتباع الهوى، ويسلكون فيه سبيل العدل والإنصاف، ويحبونه ويلتذون به، ويحبون كثرته وكثرة أهله، وتنبعث هممهم على العمل به وبموجبه وبمقتضاه، بخلاف من لم يذق حلاوته وليس مقصوده إلا مالا أو رئاسة، فإن ذلك لو حصل له بطريق آخر لسلكه وربما رجحه إذا كان أسهل عليه. وهذه العبارة لشيخ الإسلام يعني في منتهى القوة، ونرجو أن ننتبه حتى لا يكون أحدنا ممن طلب العلم من أجل رئاسة أو مال. ومن خلال الكلام ذكر شيخ الإسلام وصف من طلب العلم لأنه يسعده في الدنيا والآخرة بالعمل به وتحقيق الغاية التي من أجلها خلق، وبين غير ذلك. نعيد الفقرة: كثير من طلبة العلم ليس مقصودهم به إلا تحصيل رئاسة أو مال، ولكل امرئ ما نوى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأما أهل العلم والدين الذين هم أهلهم فهو مقصودهم عندهم، فهو مقصود عندهم لمنفعته لهم وحاجتهم إليه في الدنيا والآخرة، ولهذا تجد أهل الانتفاع به يزكون به نفوسهم ويقصدون فيه اتباع الحق لاتباع الهوى. يبقى طلب العلم وتعلم لينظر أين الحق فيتبعه، ويسلكون فيه سبيل العدل والإنصاف. مسلك العدل والإنصاف في طلب العلم هو ما كان عليه سلفنا الصالح، لا نحيد عنه قيد الملة. إذا عرض عليهم الحق من أي آدمي قبلوه، وإذا أخطأ أحدهم وصوب رجع إلى الحق وهو في منتهى العزة والشموخ. لا يأخذون العلم إلا من أهله، لا يطلبون العلم عن مبتدع. إذا تعلموا شيئا يعملون به، هذا هو المعني بقوله ويسلكون فيه سبيل العدل والإنصاف. ويحبونه ويلتذون به ويحبون كثرتهم وكثرة أهله، اللي هي العلم رحم بين أهله، العلم رحم بين أهله. الحمد لله لديك النصر. معنى كلمة رحم بين أهله أي يلزمك العلم أن تصل أصحاب العلم وأن ترفق بهم وأن تحنو عليهم وأن تتواصل معهم كما تتواصل مع أرحامك. بينك وبين فلان أخوة في النسب، فأخوة النسب رحم. بينك وبين فلان أخوة في المصاهرة، فالمصاهرة رحم. كذلك العلم رحم بين أهله وعليه. إن وجد العلم ولم توجد صلة الرحم بين أهله فهذا خلل في أحد الطرفين أو في كليهما. يقول ويحبون كثرتهم وكثرة أهله وتنبعث هممهم على العمل به وبموجبه وبمقتضاه، بخلاف من لم يذق حلاوته. لما؟ لأنه تعلمه لرئاسة أو مال. لذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لعرض من الدنيا لم يذق عرف الجنة أو لم يجد عرف الجنة. وكذلك من تعلم العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء أدخله الله النار. يبقى بناء على الذي حمله على طلب العلم لم يذق لذته وحلاوته. ومن أجل هذا إذا طلبت العلم فترة من الزمن ولم تزكو به نفسك ولم يكن عندك شغف للعمل بما تعلمت، راجع نفسك قبل فوات الأوان. بمعنى إيه؟ الأصل في العلم يا أخوانا أن يطلبه الإنسان ليعمل به، فإذا طلبه من أجل هذا أسعده الله به وأعانه عليه. طيب هو يزعم أنه طلبه ليعمل به، هو يزعم هكذا، فلما طلبه سنوات ما شعر بلذة ولا بشوق ولا براحة، وكلما وجد أخا له يطلب العلم معه شعر تجاهه بنفرة. لا يا أخوان، هذا ما طلبه للعمل به، بل طلبه لغرض آخر، ولكنه يغالط نفسه. يقول بخلاف من لم يذق حلاوته وليس مقصوده إلا مالا أو رئاسة، فإن ذلك لو حصل له بطريق آخر. لو حصل، أين الفاعل؟ لا، المال والرئاسة. لو حصل له بطريق آخر لسلكه، وربما رجحه إذا كان أسهل عليه. يعني هو قال لك أنا والله عاوز رئاسة ومال، طب اللي ماشي اليومين دولت إيه؟ إطلاق اللحية والهدي الظاهري، خلاص استعل امشي معه. طيب ما حصل المقصود، يبقى أسلك سبيل آخر. ما حصل المقصود، أسلك سبيل ثالث. هذا هو أصحاب النفاق. أصحاب النفاق كالشاء العائرة، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ومن رسالتي نقد المنطق، قال شيخ الإسلام ذكر الله يعطي الإيمان وهو أصل الإيمان، اكتب جنبها كده: والمراد بذلك الذكر الشرعي. المنضبط بالكتاب والسنة. ذكر الإيمان، ذكر الله يعطي الإيمان، وهو أصل الإيمان، والله سبحانه وتعالى هو رب كل شيء ومليكه، وهو معلم كل علم وواهبه، فكما أن نفسه أصل لكل شيء موجود، فذكره والعلم به أصل لكل علم، وذكره في القلب والقرآن يعطي العلم المفصل فيزيد الإيمان، كما قال جندب بن عبد الله البجلي وغيره من الصحابة: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. ودي مهمة جدا يا إخوان. تاني: ذكر الله يعطي الإيمان، وهو أصل الإيمان، والله سبحانه وتعالى هو رب كل شيء ومالكه، وهو معلم لكل علم وواهبه، فكما أن نفسه أصل كل شيء موجود، فذكره والعلم به أصل لكل علم، وذكره في القلب. معنى كلمة وذكره في القلب أي أصل الذكر في القلب، ولا يقال للإنسان ذاكر إلا إذا ذكر بقلبه وبلسانه. عشان كده إجراء الذكر على القلب دون اللسان ليس بذكر تماما، كأن يصلي الإنسان صلاة ويجري الفاتحة على قلبه، والتكبير على قلبه، والتسبيح على قلبه، ولا يتلفظ لسانه، صلاته باطلة، لأن الذاكر والقارئ لابد أن يجري هذه الأشياء على قلبه ولسانه. وانتبهوا، لأن بعض الناس تلاقيه واقف كده يصلي كالصنم، ما تحركت شفتان. طب فإن قلت له: لما لم تقرأ؟ قرأت في قلب. صلاة باطلة يا أخواتنا، الصلاة باطلة، والذكر هذا غير مشروع. نعم. لا، شو أخبرك معي إزاي؟ ركزوا خلنا معي. أعني بالذكر يعني مثلا سيد الاستغفار، أن يقول العبد: اللهم أنت ربي، شو برضو؟ خلقت، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك مصر. الحديث: أنا أريد أن أتعبد إلى الله بهذا الذكر، هل أجريه على قلبي أم لابد من القلب واللسان؟ لابد من القلب، هذا الذي أقصده. أما يسمى يتدبر في خلق الله ويتدبر في ملكوت الله ويتدبر في آيات الله، هذا بالقلب معي. أما إنه دخلنا في مسألة الذكر الشرعي، لابد من القلب واللسان. ما هو ده بس ذكر بالمعنى الذي نقصده معي. طيب، يقول: وذكره في القلب والقرآن يعطي العلم المفصل فيزيد الإيمان، كما قال جندب بن عبد الله أو غيره من الصحابة: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. معنى الكلام ده إيه؟ علم العباد بأن للكون إله لا شريك له ولا شبيه له، هذا مركوز في الفطر، مركوز في الفطر إن لم تلوث. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعثه ربنا عز وجل بالرسالة وبالنبوة الخاتمة وبالرسالة الخاتمة، كان يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فأرشدهم إلى ما جبلوا عليه من الإقرار بوجود الله، وأمرهم بإفراده، فكانوا يعلمون أن للكون إله هو الله، ولكنهم كانوا يشركون، فأعلمهم بأن هذا مخالف، وركز على ما في قلوبهم وهو وجود الله. فبدأ ينزل القرآن بوصف المولى عز وجل بالأسماء وبالصفات وبالأفعال وبوصف آلائه وبوصف خلقه، فازدادوا إيمانا. وهذا الذي أشار إليه في أول الكلام لما قال: ذكر الله يعطي الإيمان، وهو أصل الإيمان. يعني معناه لو أن الإنسان تفقه وتعلم وقرأ دون أن يكون أصل الإيمان وهو الإيمان بوجود الله في قلبه مركوز عليه لن ينفعه أي علم بأي حال من الأحوال. يقول: والعبد مفتقر إلى ما يسأله من العلم والهدى، طالب يسأل فبذكر الله والافتقار إليه يهديه الله ويدله. نعم. نعم. أي نعم. وش اللي فيها ديت؟ طبعا. ها؟ والعبد مفتقر إلى ما يسأله من العلم والهدى. نعم. ليه؟ اكتب عندك: قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. اكتب: فالأصل في الآدمي الجهل، ولكنه أمر شرعا بإزالة هذا الجهل بعد أن أعطي وسائل الإزالة. والأصل في العبد الجهل، ولكنه أمر شرعا بإزالة هذا الجهل بعد أن أعطي وسائل الإزالة، اللي هي إيه؟ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. ليه؟ وسائل إزالة الجهل، ليه؟ الإدراك. يبقى قوله هنا: والعبد مفتقر إلى ما يسأله من العلم والهدى، هذا ليس نقص فيك. يعني كون أنني أنا وأنت نسأل من يعلمنا ومن يرشدنا ومن يدلنا، دي ما خرجناش عن حقيقتنا. ولكن الإشكالية أن يستحي الإنسان أن يسأل، أو يأخذه العجب والكبر أن يسأل، سيظل جاهلا وإن ظن أنه من أعلم الناس. والعبد مفتقر إلى ما يسأله من العلم والهدى، طالب يسأل فبذكر الله والافتقار إليه يهديه الله ويدله. ومما يوضح ذلك، ذلك عايدة على إيه؟ على قوله: فبذكر الله والافتقار إليه يهديه الله ويدله. والكلام وشيخ الإسلام بيتكلم يا أخوانا، والعلم عند الله عن نفسه، عن نفسه. ومما يوضح ذلك أن الطالب للعلم بالنظر والاستدلال والتفكر والتدبر لا يحصل له ذلك إن لم ينظر في دليل يفيده العلم بالمدلول عليه. ومتى كان العلم مستفادا بالنظر فلا بد أن يكون عند الناظر من العلم المذكور الثابت في قلبه ما لا يحتاج حصوله إلى نظر، فيكون ذلك المعلوم أصلا وسببا للتفكر الذي يطلب به معلوما آخر. ولهذا كان الذكر متعلقا بالله لأنه سبحانه هو الحق المعلوم. كان التفكر في مخلوقاته لأن التفكير والتقدير يكون في الأمثال المضروبة والمقاييس، وذلك يكون في الأمور المتشابهة وهي المخلوقات. وأما الخالق فليس له شبيه ولا نظير، فالتفكر الذي مبناه على القياس ممتنع في حقه، وإنما هو معلوم بالفطرة، فيذكره العبد وبالذكر وبما أخبر به عن نفسه يحصل للعبد من العلم به أمور عظيمة لا تنال بمجرد التفكير والتقدير، أعني من العلم به نفسه، فإنه الذي لا تفكر فيه. فأما العلم بمعاني ما أخبر به ونحو ذلك فيدخل فيها التفكير والتقدير كما جاء في الكتاب والسنة. تاني وبالراحة. ومما يوضح ذلك أن الطالب للعلم بالنظر والاستدلال والتفكر والتدبر. يبقى واحد عاوز يطلب علم بيطلب بالنظر والاستدلال والتفكر والتدبر. وما تنساش ان اصل المعلومات على وجه الارض اللي هو استدلال محقق ونقل الايه ده اصل العلوم، والاستدلال المحقق تابع للنقل الايه المصدق. الطالب للعلم بالنظر وهذا باستخدام العقل، والاستدلال بالنقل وبالعقل، والتفكر بالعقل والتدبر بالاثنين. خد بالك بقى، لا يحصل له ذلك إن لم ينظر في دليل يفيده العلم بالمدلول عليه. احنا عندنا يا اخوانا الدليل والمدلول، لابد ان نعرف الفرق بينهم. الدليل ما يدل على غيره، والمدلول ما دل عليه غيره. معايا؟ الدليل ما يدل على غيره، والمدلول ما دل عليه غيره. معنى ذلك ايه؟ لما يكون عندي دليل يلزم منه مدلول، صح؟ مظبوط ولا لا؟ مظبوط. طيب عندي مدلول لابد ان يكون دل عليه ايه؟ دليل. لحد كده متفقين؟ طيب الدليل بقى، المدلول ما فيش فيه اشكال، لان المدلول انا وصلت اليه من الدليل، واخد بالك؟ ولما كان عندي دليل اوصلني الى المدلول. طيب الاشكال فين؟ الدليل ده اين منشأه؟ الدليل الذي استدللت به على المدلول. الدليل هذا يا اخواننا ما يخرجش عن اثنين، اما نقل مصدق واما استدلال محقق. يبقى نقل مصدق أخبرني أن في الكون أو في نهاية الدنيا حساب وعقاب، دليل أخبرني على مدلول. طيب دليل أخبرني على حقائق علمية ودي كثيرة. فهنا شيخ الإسلام بيقول إيه؟ لا يحصل له ذلك إذا لم ينظر في دليل يفيده العلم بالمدلول عليه. تاني بالراحة، أنا الدليل اللي عندي بستدل على إيه؟ على مدلول. يبقى من خلال الدليل علمت بالمدلول، أدي معنى كلمة يفيده العلم بالمدلول عليه. طيب ركزوا معايا، هب أن الدليل لم يفيدك العلم بالمدلول عليه يبقى ليس بدليل. فاكرين الشروط التي ذكرناها لكي يكون الدليل دليلا؟ ولعلكم تذكرون كلام الشاطبي في الاعتصام لما قال كل دليل فيه اشتباه، مظبوط او ايه او اشكال، ليس في الحقيقة بدليل حتى يزول الاشكال ويزول الاشتباه. ليه؟ لأن مع الإشكال والاشتباه ركز لا يحصل لي العلم بالمدلول عليه، مظبوط ولا لا؟ أدي معنى كلام شيخ الإسلام الثامن. لذلك أيام ما كنا بنعمل في المعامل الكيمياء والكلام ده كله، وكان ده يدركه كل رجل اشتغل في التجارب العملية، تجد مثلا يقول لك لا والله كده التجربة دي مش مظبوطة. ليه؟ أهي وضعنا ده على ده وسخننا وفي البوتقة والجفنة والكلام ده كله، مفيش ادى نتائج سلبيه، يبقى الكلام ده ما ينفعش. متى يقع؟ اذا تحققت النتائج طبقا للمقدمات، هو ده الذي يقصده شيخ الاسلام. ولكن كلامه هنا عن الدليل النقلي، عن النقل المصدق، ويدخل فيه ايضا يا اخواننا ولكن بيحتاج الى دقه لمعرفته، وهو ما يسمى بثوابت المعقول. ثوابت المعقول، لأن معنى كلمة ثوابت المعقول أي لم يختلف فيها العقلاء. ودية اللي كان بيركز عليها المبتدعة، ولكن مع وضع الشيء في غير موضعه كانوا يأتون بطرهات ويقولون ثوابت المعقول. لا، ثوابت المعقول لو اتفق جميع العقلاء ما تعتبرش من الدليل، تعتبر من الاستدلال المحقق. معايا؟ او اصل حاجه شيخ ثوابت المعقول ده في العقيده، ها؟ في كل شيء، يعني اي شيء خالف عقولهم الرضية جعلوه من ثوبة المعقول، جعلوا ثوبة المعقول ضده وقال لك إيه؟ لا يخالف معايا. طيب اتفهمت الكلمة دي تشغل الإسلام؟ ما هو من أجل ذلك بنقول يا أخوانا في قراءة كتب المتقدمين لازم يكون عندنا شيء من التروي والتؤدة، وإياك ثم إياك أن تتعدل في قراءة كتاب دون التأمل والتدبر، مش هتستفاد حاجة، بل على العكس مضيعة للوقت، الأجر وعدم الأجر بينك وبين ربك. طيب لا يحصل له ذلك إن لم ينظر في دليل ها يفيده العلم بالمدلول عليه. ومتى كان العلم مستفادا بالنظر؟ بالنظر إلى الإيه؟ إلى الدليل. ومتى كان العلم مستفادا بالنظر فلا بد أن يكون عند الناظر من العلم المذكور الثابت في قلبه ما لا يحتاج حصوله إلى نظر. يعني إيه؟ أنا أريد أن أستدل بنقل مصدق على شيء. النقل المصدق عندي ده ما يحتاجش إلى نظر حتى أجعله ثابتا أتكئ عليه. أقولها لك بعبارة يعني أيسر، ما تقول في من يقول لك ما الدليل على أن القرآن دليل؟ هذا اللي يقصد شغل الإسلام. واحد بالك، واحد قال لك الكلام ده، قول له لا استنى بقى، احنا نبدا من الاول خالص. انت مؤمن بوجود الله ولا لا؟ مؤمن. طب مؤمن بان الله انزل القران ولا لا؟ لا مش مؤمن. طب مش تقول من الاول عشان نبدا معاك من جديد. لكن يقول لك ما الدليل على ان القران دليل؟ عشان كده بنقول ايه اهو كلام اصول الفقه، دل القران على وجوب اتباع السنه. طب ما فيش حاجه قبلها؟ لا والله ما عندناش، ده الثابت عندنا. ركزوا يا اخواننا، هذا هو الثابت عندنا. يبقى دل القرآن على وجوب اتباع السنة، دل القرآن والسنة على وجوب اتباع الإجماع، دل القرآن والسنة والإجماع على وجوب اتباع القياس. ده كلام الأصوليين. يبقى في بداية معينة ما ينفعش تخطاها. من أراد أن يتخطاها يسأل ابتداء عن فطرته في وجود الله، موجودة أم غير موجودة. أدي معنى كلمة تنهو. فلا بد أن يكون عند الناظر من العلم المذكور الثابت في قلبي ما لا يحتاج حصوله إلى نظر. خلاص كان فيه ده، أنا عندي ثواب. فيكون انتبهوا ذلك المعلوم أصلا وسببا للتفكر الذي يطلب به معلوما آخر. واضحة ولا مش واضحة؟ واضحة يا مشايخ ديت. يبقى أنا بناء على ذلك أنا بأفكر في عظمة المولى عز وجل. ما ينفعش أقول في الأول خالص ده أنا ما عندي شك في وجود الله، يبقى تفكر فيه بقى. ده لازم يكون عندك ثوابت الأول. الثوابت دي هي السبب والأصل في التفكير لحصول معلوم آخر. وهذه بركة يا أخوانا. يبقى أنا عندي أدلة شرعية في الكتاب والسنة تدل على وصف يوم القيامة وعلى وصف الجنة والنار. يبقى أبدأ أخذ الأدلة دي وأفكر فيها وأنظر وأستدل على معلوم آخر. إيه هو؟ وصف نساء الجنة. وعليه لا يحل لي أن أنظر وأفكر في ثبوت هذه الأدلة ابتداء ولا ينفع. ها يعني مثلا حينما يقول ربنا عز وجل وطلح منضود وظل ممدود وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إلى غير ذلك، دي نص. فأنا ببدأ أبص في النص وأبدأ أخذ منه العلم الآخر. فاكهة الجنة شكلها إيه؟ نساء الجنة شكلها إيه؟ طيب زبانية جهنم ماذا يصنعون؟ يبقى بناء على العلم الثابت عندي اللي هو ما يحتاجش إلى نظر واستدلال. ما ينفعش أقول إيه؟ ما الدليل على أنه دليل؟ أبدأ أفكر فيه لأصل إلى معلومة آخر. وضحت المعلومة دي ولا لا؟ أعيد تاني كلام شيخ الإسلام. ومتى كان العلم مستفادا بالنظر فلا بد أن يكون عند الناظر من العلم المذكور الثابت في قلبه ما لا يحتاج حصوله إلى نظر. فيكون ذلك المعلوم اللي هو لا يحتاج إلى إيه؟ نظر. أصلا وسببا للتفكر الذي يطلب به معلوم آخر. يعني بالضبط كده، أنا جيت بعلم ابني شيء من علوم الهندسة، قلت له يا بني دل الاستدلال المحقق على أن المثلث له ثلاث زوايا. أي مثلث في الدنيا مهما طالت أضلاعه ومهما قصرت أضلاعه له ثلاث زوايا. تعال يا بني نتعلم كيف نقيس الثلاث زوايا وما هو مجموعها. هل ينفع يقول لي ما الدليل على أن المثلث له ثلاث زوايا؟ واعتبرك يا أخوانا يبقى أصبح عنده علم ثابت. علم ثابت، من خلال العلم الثابت أنا جعلته أصل هستدل به على معلوم آخر. تعالى القيس يا ابن، جبنا مليون مثلث وبدأنا نقيس 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 كل القياسات في المجموع، ادتنا 180 درجة، خلاص انتهت. انتوا معايا يا اخوانا في الامور ديت؟ عارف كان مقصوده ايه؟ مقصوده ان الثوابت عند المسلمين ينبغي الا يتطرق اليها شك مطلق، والا سينهدم علينا كل شيء. يبقى انا اما اقول عندي اصل ثابت، ايه هو اصل بقى عشان هبنى عليه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم كل ما اخبر به وصح عنه فهو صدق. دي ثوابت. ما ينفعش وانا بتكلم مع واحد يقول لي طب وش عرفك ان سيدنا النبي كان صادق في ديت؟ اقول له لا ده كده انت كفرت يا ابني، كده بكلمتك دي يخشى عليك من الكفر والضلال، ما ينفعش عيد فيها الكلام تاني. انتوا معايا مش شايف الجزئيه ديت؟ يبقى بناء على ذلك انا لما يكون عندي ثوابت واردت ان اتكلم مع من خالفني، فاذا خالفك في الثوابت واستمررت معه في الكلام تؤخذ عليك، لان كده ده بدا يزعزع في الثوابت اللي عند. ما الذي يبقى؟ ده كان الثوابت ديت اللي انا ببني عليها كلام، ده انا كل ما اختلف معاك اقول لك قال الله، فاذا لم تشك او شككت في قول الله ما عادش بيني وبينك كلام. وفاكرين في هذا المكان المبارك لما قرات عليكم رساله الحيده، لما عبد العزيز الكناني جه يتناظر مع بشر المسي في حضره الخليفه المامون، قال له ايها الامير لا تستقيم، معنى كلام لا تستقيم المناظره بين متناظرين الا اذا جعل لهما اصلا وحدا يقفون عنده. يعني ايه بالظبط؟ حاجه توقفنا انا وانت لابد اقف عندها، زي بالظبط انا وشيخ محمد حصل منا اشكال، طيب يا شيخ محمد نعمل ايه؟ قال شوف، قلت له اتفق على انسان يحكم بين مين؟ الشيخ احمد. خلاص، سواء قضى لي او علي او لك او عليك، الموضوع منتهي كده، تستقيم شؤون الناس في الدنيا، اما عن غير ذلك لا تستقيم. يبقى بناء على ذلك يا اخوانا المسلم في عقيدتي وفي شريعتي عنده ثوابت لا تقبل النقاش. ولعلكم تذكرون مره قلت لكم يا اخوانا هناك فرق بين رجل اتاك وقال لك عندي ادله شرعيه تدل على انه ليس هناك جنه ولا نار، وخبرك ده ما ينفعش الكلام معاه مطلقا ابدا. حتى لو قال لك طب بص، اقول له ما بص، ابص في ايه؟ ابص في كفر. زي بالظبط واحد جالك قال لك فلان ابن فلان ماله، تعالوا صلوا، ايه عنده علامات وامارات ومعجزات انه نبي ورسول. والله ان ذهبت لتضربه بالنعل وتضرب عنقه خير وبركه، عدا ذلك لا يجوز. واخدين بالكم يا اخوانا؟ نفس الكلام بالظبط، واحد يقول لك فلان ألف كتاب وصنف وأتى بالأدلة العلمية والشرعية على أن يوم القيامة في سنة 2020، ينفع الكلام ده؟ ما هو ده اللي احنا بنقوله في ثوابت الشريعة وبيخفى على بعض الطلبة. واحد تاني قال لك والله أنا عندي شبهة، أنا مؤمن بالجنة والنار ولكن عندي شبهة في قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. إيه معناها؟ يبقى أنت جاي عندك شبهة والأصل عندك موجود، تزال عنك الشبهة وكرامة عين ونعمة عين. يبقى فرق بين الاثنين، فرق بين الأمرين حتى لا يلتبس عليك الأمر. نرجع لكلام شيخ الإسلام، يقول: فلا بد أن يكون عند الناظر من العلم المذكور الثابت في قلبه ما لا يحتاج حصوله إلى نظر، فيكون ذلك المعلوم أصلا وسببا للتفكر الذي يطلب به معلوما آخر. لحد كده المعلومات دي واضحة يا أخوانا؟ ولهذا كان الذكر متعلقا بالله، لأنه سبحانه وتعالى هو الحق المعلوم. طب هو الحق المعلوم، المعلوم ده يحتاج حصوله إلى نظر أم لا يحتاج؟ ها؟ الله يجزاكم بالخير. علشان كده لما تجاهل بعض الملاحدة هذا الأمر ضلوا ضلالا بعيدا، ده أصلا مركوز في الفطرة. يقول: لأنه سبحانه هو الحق المعلوم كان التفكر في مخلوقاته، يبقى هو سبحانه وتعالى حق معلوم هو الأصل، أتفكر في إيه؟ في مخلوقاته. لأن التفكير، ركزوا في اللي جاي، لأن التفكير والتقدير يكون في الأمثال المضروبة والمقاييس، وذلك يكون في الأمور المتشابهة وهي المخلوقات. وأما الخالق فليس له شبيه ولا نظير، فالتفكر الذي مبناه على القياس ممتنع في حقه. وضحت؟ وهذا الذي قاله بعض أهل العلم: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله. بس ليه؟ ده ما ينفعش أصلا، ما ينفع. وهذا لما سلكه بعض المبتدعة خلاص خرجوا عن الهدي ووصلوا إلى الكفر عياذا بالله. يقول: وإنما هو معلوم بالفطرة. وإنما هو عائد على من؟ عز وجل. معلوم بالفطرة فيذكره العبد، وبالذكر وبما أخبر به عن نفسه يحصل للعبد من العلم به أمور عظيمة لا تنال بمجرد التفكير والتقدير. معلومات مهمة جدا. ولكن احنا في إشكالية عندنا. وجه الإشكالية منين؟ إن في ثوابت في الشريعة كانت موجودة عند السلف ودلت عليها الأدلة، فلما حصل من المتأخرين ونحن منهم ما حصل حرموا من هذه الأشياء، فإذا ذكرت لسان حال المتأخرين يستنكرونها. واضح الكلام اللي بقوله ولا مش واضح؟ مثال ذلك: البركة من الله في الرزق وفي العمر وفي الوقت وفي الولد وفي غير ذلك. الكلام ده بنقرأه ونقرأ النصوص التي تدل عليه. ولكن حدث من المتأخرين ما حدث ونحن منهم، فأصبح الكلام ده مش موجود. واخد بالك؟ طيب، عدم الوجود لأسباب، لما نيجي نقرأ بنبدأ نقرأ عن فلان فعل وفعل وفعل وفعل، نبدأ نستنكر هذا بلسان الحال. ليه؟ لأنها مفقودة عندنا، وده خطأ، خطأ كبير. لذلك دائما وأبدا نقول: اتهم نفسك قبل أن تنكر النص الوارد. واخد بالك؟ يعني لما نقرأ بالسند الصحيح المتصل، واخد بالك، عن عبد الله ابن عبد الله ابن عباس المعروف بالسجاد، أنه كان يكثر من النوافل حتى كان ورده في اليوم والليلة 1000 ركعة غير الفريضة. يبقى ما يحصلش عندك بقى تبدأ تتكلم وتخبط في الكلام. واخدين بالكم؟ يعني الإمام أبو الوفاء علي بن عقيل، شيخ الإسلام الذهبي أثنى عليه في سير أعلام النبلاء ثم قال: لولا أنه تلبس ببدعة لكان نعم الإمام. والحقيقة تاب من هذه البدعة وهو خاط في علم الكلام. هذا الإمام أبو الوفاء علي بن عقيل من علماء القرن الثالث على ما أذكر أو الرابع، قال عنه ابن تيمية من أذكياء العالم، صنف كتابا من كتبه يسمى الفنون يقع في 800 مجلد. انتم معايا يا مشايخ؟ ما هو المعاني ديت مفقودة عندي وعندك، فعشان كده بسؤال ما الذي حملنا على ذلك؟ شوف هنا اقرأ معايا شيخ الإسلام كده بيقول ايه. ولهذا كان الذكر وبالذكر وبما أخبر به عن نفسه يحصل للعبد من العلم به أمور عظيمة لا تنال بمجرد التفكير والتقدير. ما هو ده دي بقى مفقودة يعني. لذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول كنت أقرأ في المسألة الوقفة واحدة أكثر من 100 تفسير، ثم أذكر الله وأمرغ وجهي في التراب وأقول يا معلم إبراهيم علمني ومفهم سليمان فاهمني، فيفتح الله علي من مفاتحه. دي مش موجودة، ولكن تحتاج إلى صبر. عارفين زي إيه بالضبط؟ يشبه هذا من بعض الوجوه قول نبي الله سليمان، قول نبي الله سليمان لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يجاهد في سبيل الله. طيب ما وجه الإشكال؟ الإشكال أن إحنا الكلام ده مش مستساغين. ليه؟ لأن أعضاءك استخدمتها في غير ما أمر الله، فلما كبر سنك حرمت منها. هي دي مقصرة خالص. وهذه مركة أخواننا، يبقى بناء على عدم وجود الشيء بيننا وكان عند السلف ما نستهجنوش ولا نستنكره. فلما يقول بذكر الله وبالعلم بالله سبحانه وتعالى وبما أخبر عن نفسه يحصل لك ما لا يحصل لك على بال، والحقائق الشرعية لا يحل لنا أن نقول جرب، لأن معنى جرب فيه إيه؟ شيء من الشك. لا، ولا نقول افعل وسيؤيدك الله عز وجل وينصرك. أنتم معايا يا أخوانا ولا الكلام فيه شيء من الصعوبة؟ واضحة يا مشايخ الكلام ده؟ الأمر ديت ياريت ناخد بالنا كويس، ياريت. طيب يقول وبالذكر وبما أخبر به عن نفسه يحصل للعبد من العلم به أمور عظيمة لا تنال بمجرد التفكير والتقدير، أعني من العلم به نفسه، فإنه الذي لا تفكر فيه. فأما العلم بمعاني ما أخبر به ونحو ذلك فيدخل فيه التفكير والتقدير كما جاء في كتاب السنة. إيه بقى بص الأمر للوجوب ولا فيه قرينة؟ طب اللفظ ده عموم يدخل فيه كل أفراده؟ لا، ده خصص، دي اللي هي بإيه؟ عن طريق التفكير والتقدير وإعمال العقل. معايا يا أخوانا في الأمور دي؟ طيب لا تجد من يلزم نفسه أن ينظر في علوم المنطق ويناظر به إلا فاسد النظر والمناظرة كثير العجز عند عن تحقيق علمه وبيانه. علم المنطق يا أخواني باختصار شديد يبنى على إنشاء مقدمات من قبل العقل ويترتب عليها أشياء نتائج، ومقياسهم في ذلك وعمدتهم هو العقل فقط وبعض التجارب. وطبعا إرسالة نقد المنطق شيخ ابن تيمية أتى على هذا العلم من قواعده فخر سقفه على أصحابه من علم، لأن فعلا من أخطر العلوم اللي المنطق ده واخبلك، ومعه طبعا علم النفس وعلم الكلام. يقول انتبه والحزاق من أهله، أهله هاي الضمير عائد على مين؟ أحسن، لا يلتزمون قوانينه في كل علومهم بل يعرضون عنها إما لطولها وإما لعدم فائدتها وإما لفسادها وإما لعدم تميزها وما فيها من الإجمال والاشتباه، وما زال علماء المسلمين يذمونه ويذمون أهله وينهون عنه وعن أهله. لذلك دائما من أصول سلامة الصدر أن ينصاع الإنسان لنصح الأكابر ونصح العلماء، ده من سلامة الصدر. يعني مثلا أنت لما تروح تستنصح واحد ما ذهبت إليه إلا لثقتك فيه، فقال لك احذر وأنا لك ناصح، وأنت ما أتيت إلا لتستنصحني، وأنا إن شاء الله لن أبخل عليك، أنصحك وأحذرك من أن تقترب بقراءة ولا بنظر في كتب أهل البدعة، وعلى سبيل المثال في ظلال القرآن. طيب أين بقى مدى التزامك بمن نصحك؟ هو ده اللي حصل بالتمام والكمال في الأمة الإسلامية. كيف؟ الإمام الشافعي رحمة الله عليه ولد سنة 50 و100 ومات سنة 400، ثم قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد وبالنعال، ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة والتفت إلى علم الكلام. طيب ما سمعناش إلا حصل على نفسها جنة براقش. أنتم معي يا أخوانا؟ ما هو لما شوف شيخ الإسلام يقول: وما زال علماء المسلمين يذمونه ويذمون أهله. من اللي ما سمعش الكلام؟ كلام سيدنا الإمام الشافعي، واخد بالك أنت إزاي؟ الزمخشري، الرازي، أبو المعالي الجويني، ما سمعوش الكلام وتمادوا في علم الكلام. قبل الممات عضوا أصابع الندم: يا ليتنا ما سلكنا المسلك. الإشكال فين بقى؟ إن كثيرا من القوم يريدون أن يخوضوا هذه التجربة. عشان كده لما نسمع قول بعض الحكماء يقول: من جرب المجرب فعقله مخرب، لا تستغرب، لا تستغرب. انت داخل في علم الكلام والفلسفه، طب الاكابر الذين وصلوا الى السده، واخبلك كالرازي والزمخشري والامدي والغزالي والجويني، وكلهم وصلوا مش ده وصل بهم الذكاء في العلم تعدوا ارسطو وافلاطون، وفي النهايه قالوا: احنا غلطانين، نتمنى أن نموت على عقيدة عجائز نساء نيسابور، اللي هي: أين الله في السماء؟ طب والقرآن كلام الله، وانتهى الأمر على ذلك، واخد بالك؟ طيب يقول: ومن المعلوم، ركزوا مشايخ، ركزوا قوي، أن الأمور الدقيقة سواء كانت حقا أو باطلا، إيمانا أو كفرا، لا تعلم إلا بذكاء وفطنة، وأهله يستجهلون من لم يشركهم في علمهم، وإن كان إيمانه أحسن من إيمانهم، إذ كان فيه قصور في الذكاء والبيان، وهم كما قال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، الآيات. ولهذا لما تفطن كثير منهم لما في هذا النفي من الجهل والضلال، صاروا يقولون: النفوس القدسية كنفوس الأنبياء والأولياء تفيض عليها المعارف بدون الطرق القياسية، وهم متفقون على أن من النفوس من يستغنى عن وزن علومها بالموازين الصناعية في المنطق، لكن قد يقولون هو حكيم بالطبع. معنى الكلام ده تاني: ومن المعلوم أن الأمور الدقيقة سواء كانت حقا أو باطلا، إيمانا أو كفرا، لا تعلم إلا بذكاء وفطنة. بذكاء وفطنة، انتبهوا، في النظر إلى الدليل، قل بالك من دي كويس، بذكاء وفطنة أي عند النظر إلى الدليل، لأن دي أمور دقيقة هعرفها منين؟ بدليل. وأهله يستجهلون من لم يشركهم في علمهم، وإن كان إيمانه أحسن من إيمانه، إذا كان فيه قصور من الذكاء والبيان. علشان كده تجد مثلا الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة في متناول الجميع، صح؟ ما بل اليومين دولت أصبح تناولها أيسر بكثير من أيام مثلا ابن القيم ابن تيمية، ومع ذلك تقرأ مثلا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم يقول لك: ولماذا قال النبي كذا ولم يقل كذا. انت رجل بركة شوف بالك. يبدأ شيخ الإسلام يأتيك من المعاني ومن النكات ومن الغرائب ما يطيش عقله، وهي بين أيديك وعندك عقل وله عقل، ولكن فرق بين الذكاء والفطنة عند النظر إلى الأدلة وبين غير ذلك، واخد بالك. لذلك ولهذا لما تفطن كثير منهم لما في هذا النفي من الجهل والضلال صاروا يقولون ولهذا لما تفطن كثير منهم من مين؟ اللي هم جهلوا الأمور الدقيقة، جهلوها لما لما في هذا النفي من الجهل والضلال صاروا يقولون النفوس القدسية كنفوس الأنبياء والأولياء تفيض عليها المعارف بدون الطرق القياسية. وطبعا هذه هي الزندقة بعينها، واخد بالك، الزندقة بعينها. لأن معروف كده إن الأنبياء كلهم من لدن آدم حتى نبينا صلى الله عليه وسلم كل كلامهم وحي من عند الله، بغض النظر بقى الوحي عن طريق أمين الوحي أو الوحي عن طريق الإلهام أو الوحي عن طريق النفس في الروع أو الوحي عن طريق الرؤية المنامية. أما يأتيه من قبل نفسه الكلام ده مش موجود لا عند الأنبياء ولا عند غيره. لذلك أطبقت كلمة العلماء على أن من ادعى معرفة شيء من العلوم التي لا سبيل إلى معرفتها إلا من خلال الكتاب والسنة فهو كافر لا يستتاب ولا يحتاج معه إلى سؤال وجواب. ثوابت عندنا، أخبرك أن من ادعى معرفة شيء من العلوم التي لا مصدر لها إلا الكتاب والسنة، ادعى سبيل آخر لمعرفتها، يعني واحد قال لك إيه الله عز وجل له قدم، نعم جبتها منين؟ إحنا جبناها من صحيح البخاري، والبخاري رواها بالسند الصحيح المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عنها. انت جبتها، قال لك لا انا شفت رؤيا مناميه عرفت ان روح قدم، كافر. وهكذا في كل العلوم المستنبطه من الكتاب والسنه، اذا ادعى انه عرفها من غير الكتاب والسنه كافر. انتبهوا يا اخوانا الامور دي كويس. طب وانا اخذتها من الكتاب والسنه بس مش بالنص بالاستنباط على دماغنا، مش عندك مثلا قواعد كلية وتفريعات واستنباطات وأدلة ودلالات وإشارات؟ نعم هذا ماشي، لكن جنبت الكتاب والسنة مطلقا وقلت أتيت وإذا لا، هذا عياذا بالله زندقة وكفر عياذا بالله. رحمة الله عليه من إمام، والله كتبه فعلا تحتاج إلى مدرسة تدرس من شيوخ محكم للأمر وإلى طلبة عندهم صبر كصبر الحمار فعلا، وبالذات هذين الإمامين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. ليه؟ أصلهم جوهم متأخرين في القرن السابع والثامن، وربنا سبحانه وتعالى أعطاهم من الملكة والتحصيل والذكاء والفهم معروف. لذلك الإمام الذهبي يقول لو أقسم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين الركن والمقام أنه لم يرى مثل نفسه ولم نرى مثله ما حنث، ومع ذلك يعتريه ما يعتري البشر، وخبلك ليه؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى يعني حسبه من الشرف أن لفظ شيخ الإسلام لا يطلق إلا عليه المجرد. طيب نكمل. وعلوم الأنبياء إذا اعترفوا أنها حق، من اللي اعترفوا؟ ها؟ ما صدقت، بس المقصود انها مش مبتدعه، هم مبتدعه بس مش ده المقصود. المناطق اللي هم علماء الكلام ده ما روحتش، حد قال روحت؟ انت ما روحتش، تفصل بالموضوع يا جماعه ماشي. وعلوم الانبياء، طيب مصدر علوم الانبياء منين؟ من النقل، من النقل الوحي. وعلوم الانبياء اذا اعترفوا انها حق، خد بالك فإنهم يعترفون أنه لا يمكن أن توزن بميزان صناعتهم. قال لك علوم الأنبياء حق، القبر له عذاب. طب ما احنا مش الموازين بتاعتنا بتقول ان القبر ملوش عذاب، واخد بالك انت ازاي؟ ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، الموازين بتاعتنا تقول الكلام ده مستحيل، وإلا كان نازلا باستمرار. تعالى الله عما يقولون. ليه؟ لأن الموازين عندهم موازين باطلة. يقول فإنهم يعترفون أنه لا يمكن أن توزن بميزان صناعته، فقد اعترفوا أن من الحق ما لا يوزن بميزان منطقهم. ركزوا في المعلومة دي أول، ركزوا في غاية التركيز، علشان كده بيقولوا طيب لماذا إذا تعارض العقل مع النقل قدم النقل على العقل؟ أهم جت من هذه الجزئية، جاءت من هذه الجزئية. تاني هو بيقول وعلوم الأنبياء إذا اعترفوا أنها حق، وبلك قالوا فعلا، حتى لو علم واحد من علم الأنبياء قالوا أن العلم ده حق، وليكن مثلا علم اليوم الآخر مثلا يعني، فإنهم يعترفون أنه لا يمكن أن توزن بميزان صناعتهم. يعني ما ينفعش يجيب العلم الأنبياء ده وعنده هو موازين، وضع الموازين بتاعته على علم الأنبياء فأثبتت موازينه أن علم الأنبياء حق، لا ما عندوش الكلام ده، واخد بالك؟ مع أنه اعترف أنها إيه؟ أنها حق. انظر بقى شيخ الإسلام عاوز يوصل لمقدمة مهمة جدا، وهي فقد اعترفوا أن من الحق ما لا يوزن بميزان منطقهم. يبقى في حق لا يوزن بميزانك. طب ورهولنا كده، يعني عاوز يقول ايه؟ يقول لك طب ده حق ومع انه لا يوزن بميزاننا، وده باطل مع انه لا يوزن بميزاننا. ان قال هذا يدل على فساد عقله من كل وجه، لأن الميزان بتاعك أصلا التي تزن به لا يطبق على هذا، فكيف تحكم على هذا حق وعلى هذا أنه إيه؟ باطل. وهذا الذي تناقض فيه كل المبتدعة لما قيل لهم أتثبتون لله ذاتا؟ قالوا نعم. قالوا وما تقولون في ذات الله؟ قالوا لا ندري عن كيفيتها شيء. وقع في التناقض. هذا الذي يريده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نسمع سويا تاني. وعلوم الأنبياء إذا اعترفوا أنها حق فإنهم يعترفون أنه لا يمكن أن توزن بميزان صناعته، فقد اعترفوا أن من الحق ما لا يوزن بميزان منطقهم. وإن قالوا لا ندري أحق هي أم باطل، اعترفوا بأن أعظم المطالب وأدلها لا يوزن بميزان منطقهم. ومن المعلوم أن موازين الأموال لا يقصد أن يوزن بها الحطب والرصاص دون الذهب والفضة، وأمر النبوات وما جاءت به الرسل أعظم من العلوم من الذهب في الأموال. تاني رسالة نقد المنطق لشيخ الإسلام ابن تيمية، كل من قرأها بس يقرأها ويفهمها وتحتاج إلى مجهود كبير جدا، لو قرأتها وفهمتها ستبصم بالعشرة لشيخ الإسلام، ما بل على العكس يخشى عليك أن تثبت له العصمة. لأنه والله يا أخوانا فعلا فعلا لدرجة من عجائبه رحمة الله عليه، وهو بيقرأ في علم النحو لسيبويه استخرج بعض أخطاء لسيبويه، ودي من العجائب، لدرجة إن ابن حبان وقع فيه وقال فيه قول كل سوء. إزاي سيبويه وهو في علم النحو وبعيد كل، يعني مش أقول بعيد كل بعد عن الشريعة، لا بعيد عن علوم كتاب السنة. لذلك بقول لك شيخ الإسلام ابن تيمية بالذات يحتاج منا إلى عناية فائقة. والكلام ده أنا بقوله مع اعترافي ويقيني أنني لم أتمكن من تحصيل شيء من علومه ولو مثقل 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 كل حتى ينقطع نفسك معشر من علمه. ده أنا بقول هذا الكلام نقلا عن المتقدمين الذين بحثوا في علومه، وبالذات يعني كتاب ضرء تعرض العقل والنقل معروف كده، مالوش نظير في بابه. كتاب منهج السنة النبوي كذلك، الرد على المناطق مالوش نظير في بابه. فمن أجل هذا عندما تقرأ له ركز كويس ودقق في كلامه. الفقرة ديت ونكتفي. وعلوم الأنبياء من الأول تاني معلش، إذا اعترفوا أنها حق فإنهم يعترفون أنه لا يمكن أن توزن بميزان صناعتهم، فقد اعترفوا أن من الحق ما لا يوزن بميزان منطقهم، وإن قالوا لا ندري أحق هي أم باطل، اعترفوا بأن أعظم المطالب وأدلها لا يوزن بميزان منطقهم. ومن المعلوم أن موازين الأموال، موازين الأموال لا يقصد أن يوزن بها الحطب والرصاص دون الذهب والفضة. يعني يريد أن يقول إن الناس لما تيجي تقيم بنقيم كل شيء، ولكن الأصل في التقييم عندنا الذهب والفضة، ده الأصل، أصل الذهب والفضة. وعند عدم وجود الذهب والفضة لجأ الناس إلى ما يسمى بالنقود، اللي هي الأوراق النقدية. علشان كده أضبى التعريف للنقود أو الأوراق النقدية أو العملات الورقية هي أي شيء قابل للتداول ويصلح أن يكون مقياسا للقيمة. هو ده الفلوس، أي شيء قابل للتداول ويصح أن يكون مقياسا للقيمة. لذلك مصلحة التزييف والتزوير في العمرات في الأوراق النقدية والأخذ على يد المزيف والمزور حتى ولو بالقطع من صميم الشريعة، وإلا سيضيع الناس، سيضيع الناس. يبقى لما يمسك واحد مزور ورقة 100 جنيه ويستفتوا بعض أهل العلم فيفتون بقطع يده لا تستغرب ولا تستنكر. ليه؟ لأن ده ضمان لحياة الناس، لن تستقيم حتى إلا بهذا الشكل. وأمر النبوات وما جاءت به الرسل أعظم في العلوم من الذهب في الأموال، فهو ميزان جاهل جائر بحسب اعتراف أهله يجور في وزنه. قبلك، وأكثر الحقائق النافعة يعترفون أنه لا سبيل إلى وزنه بها، فهي توزن بها المتاع الخسيس دون الحقائق النافعة. والأمر النفيس الذي ليس للنفوس عنه عوض وليس سعادتها إلا فيه، فهم لا يزنوا بالقسطاس المستقيم، ولم يستدلوا بالآيات البينات التي هي العلوم الحقيقية والحكمة اليقينية التي فاز بالسعادة عالمها وخاب بالشقاوة جاهلها. طيب كفاية عشان نقدر نستوعب، لأن أكثر من ذلك فيه جهد جهيد. أقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله بقية هذا الكتاب الماتع في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل، دقائق معدودات، ونستكمل دروسنا إن شاء الله عز وجل.